بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فأحمد الله تعالى على هذا اللقاء في هذا الجامع وفي هذه القرية، بارك الله في أهلها ووفقنا وإياهم لكل خير. هذا اللقاء الذي نسقه إخواننا في مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة، وعنوانه كما سمعتم من فضيلة أخينا المقدم وفقه الله ووفقكم، بعنوان الفقه في الدين، وهو عنوان مهم يحتاج كل واحد منا إلى التذكير به بين آونة وأخرى، فيجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يولي هذا الموضوع عناية واهتمام، لأن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، أمرنا باتباع هذا الدين العظيم، دين الإسلام، وذكر الله سبحانه وتعالى أنه الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل من أحد في هذه الأمة سوى هذا الدين، نتبعه مخلصين لله تعالى، متبعين لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون العاقبة الحميدة لمن اتبعه وسار على الطريق المستقيم الذي رسمه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفقه بمعنى الفهم، والدين هو دين الإسلام الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الفقه في الدين أي فهم الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة فهما صحيحا. نفهم هذه الأحكام مما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك نفهم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق الكتاب والسنة. ونحمد الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى قد بين للناس كل ما يحتاجون إليه، فأنزل الله كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم. أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق فبينه للناس، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، وتركها على المحجة على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله الثبات على دينه. ولما توفي صلى الله عليه وسلم حمل لواء الدعوة من بعده أصحابه الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله عن الجميع، فحملوا هذا الدين ودعوا إليه ونشروه في الآفاق وأمروا الناس باتباعه، فكان لدعوتهم قوة وتأثيرا، بلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها بما وفقهم الله عز وجل إليه من دعوة وجهاد ونصرة لهذا الدين، فأثمرت دعوته ودخل الناس في هذا الدين العظيم وزادت قوة المسلمين حتى هابهم الأعداء. وهكذا في كل زمن يقيض الله عز وجل من يحمل هذا الدين ومن يبينه للناس ويفقههم فيه، فتجد في كل عصر وفي كل قرن وفي كل زمن يهيئ الله عز وجل من أهل العلم ومن أهل الدعوة من يبين للناس. والذي يستعرض التاريخ يجد هذا واضحا جليا، يجد العلماء والأئمة الكبار الذين حملوا لواء الدعوة حملوها بقوة فأفادوا الناس ونشروا دين الله ونشروا الفقه في الدين، وهكذا حتى هذا الزمن وإلى ما يشاء الله عز وجل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دين الله منصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي مقدمة هذه الطائفة علماؤها والفقهاء فيها والأئمة الكبار ينصرون هذا الدين ويقومون به ويجاهدون في سبيله، ونحمد الله عز وجل أننا في هذا الزمن وفي هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية قد أنعم الله عز وجل علينا فيها بنعم لا تعد ولا تحصى، أعظمها نعمة هذا الدين. دين الإسلام تقوم به هذه البلاد منذ تأسيسها، قامت على أساس الكتاب والسنة والحمد لله، ونشرت العلم وفتحت حقوله وشجعت العلماء وطلبة العلم، وانظروا ولله الحمد، انظروا المدارس والكليات والجامعات والمعاهد في كل قرية في كل هجرة وفي السهل وفي الجبل في كل مكان والحمد لله. هذا من فضل الله عز وجل علينا، نتحدث به لنشكر نعمة الله، ثم نشكر ولاة الأمر وفقهم الله الذين هم السبب في وجود الفقه في الدين. وما هذه الحلقة وهذا الدرس في هذا الجامع إلا مثال ودليل على أننا ننعم بهذه النعمة، نعمة التفقه في الدين والجلوس في حلقاته في بيت من بيوت الله. اجتماع نعمة، وفي بيت من بيوت الله نعمة أخرى، ووجود الإخوة في هذا المكان من كل مكان أتوا والحمد لله، هذه نعمة كبرى. نسأل الله أن يؤلف بين القلوب وأن يكتب لنا الأجور فنحمد الله عز وجل على ذلك. ومن حمد الله وشكره على هذه النعمة أن نسعى دائما ونستمر على هذه الحلقة. ولا يتأفف الإنسان ويضجر من الجلوس في مثل هذه المجالس، بل ينبغي عليه أن تطمئن نفسه وينشرح صدره عندما يجلس في هذه المجالس التي هي مجالس النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. لا يخفى على الكثير منكم كيف كان حاله، كيف كانوا حلقا حول نبيهم عليه الصلاة والسلام رغم شدة الحاجة فيهم رضي الله عنهم. كانوا عندهم الجوع والتعب وقلة الوسائل، إلا أنهم لم يتركوا حلقات نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوا مجالس الفقه بالدين، لأنهم عرفوا أهميتها، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، هم من هم في العلم والإيمان والتقوى والصحبة والفضل، أثنى الله عز وجل عليه. إلا أنهم ما ركنوا إلى هذه الأمور وقالوا يكفينا ما عندنا، بل يجلسون، بل ويتناوبون عندما تكون الحاجة ماسة لاكتساب الرزق. كان أحدهم يقول لصاحبه اذهب لتسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعمل، وغدا أنا أذهب وأسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعمل. تناوبون، عرفوا أهمية حلقات العلم وأهمية مجالس الفقه في الدين، فنبغى العلماء وصاروا أئمة هدى، واستفاد منهم صغار الصحابة، استفاد منهم التابعون لهم بإحسان، ونقلوا هذه الأهمية وهذا الاهتمام وهذه الرغبة، نقلوها إلى من بعدهم. وهكذا جاء التابعون والأئمة الكبار أمثال الأئمة الأربعة الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومالك وغيرهم من الأئمة رحمهم الله، كانوا يرحلون من قطر إلى قطر رغم قلة الوسائل ورغم الحاجة ورغم الخوف، إلا أنهم كانوا يرحلون من مكان إلى مكان من أجل أن يتفقهوا في دين الله. عندما يسمع الواحد منهم أن عالما في المكان الفلاني وفي البلد الفلاني أو في الإقليم الفلاني يذهب حتى يصل إلى ذلكم العالم ويجلس عنده جلسة طالب العلم الذي يريد أن يتفقه في الدين، يتعلم منه ثم يرجع بما معه من العلوم. وهكذا كانوا يتنقلون حتى أحرزوا العلوم النافعة وسطروها لنا في مؤلفاتهم رحمهم الله. ينبغي علينا أيها الإخوة عندما نذكر سير هؤلاء الأفاضل العلماء النبلاء أن نقتدي بهم في أعمالهم الجليلة وفي خلقهم الكريم. وأعظم خلق عندما يتعلم الإنسان دين الله ويجلس في حلقة من حلقات العلم متأسيا بأولئك القوم حتى يفقه دين الله، لأن الله عز وجل أمرنا بعبادته بهذا الدين القويم. ولا يمكن أن تعرف العبادة إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم والتعلم والتفقه. هذا هو الواقع وهذا هو القول الحق. العلم ما يأتي فيوضات على الإنسان ولا يأتي في المنام، إنما يأتي بالاجتهاد والعزم والحرص والنية الصادقة وبذل الجهد هكذا يظل الإنسان يجاهد نفسه، والنفس وكل نفس منا تحتاج إلى مجاهدة في هذا السبيل حتى تسلك هذا الطريق، طريق طلب العلم الذي من فضائله أنه يوصل صاحبه إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فضل عظيم. طريقا نكرة، أي طريق تسلكها لمعرفة العلوم الشرعية، لو خرج الطالب منا من بيته إلى مدرسة أو إلى الجامعة وهو يريد أن يتفقه في الدين، خرجت من البيت لحلقة من حلقات العلم في المسجد لتعلم ما يقول هذا الرجل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ترجع بأجر عظيم، سلكت الآن دربا من دروب الجنة. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، علامة عظيمة إذا رأيت الشخص في هذه الحياة من رجل أو امرأة، رأيت هذا الإنسان يحرص على التفقه في الدين ومدارسة العلوم الشرعية وسؤال أهل العلم والمعرفة والجلوس في حلقاته واتباع وسائله، اعلم بأن هذا أراد الله به خيرا، علامة كبيرة يعرفها كل واحد منه. إذا رأيت هذا الشخص من الراغبين في حلقات العلم ودائما تجده يسأل ويستفسر عن أحكام دينه، كيف أتطهر، كيف، ما هي عقيدتي، كيف أصلي صلاة نبي عليه الصلاة والسلام، متى أزكي مالي، إذا أراد الحج قبل أن يخرج إلى الحج سأل أهل العلم والمعرفة كيف أحج حجا صحيحا، هكذا كلما أتى أمر من أمور الدين سأل عنه، فأصبح فقيها من الفقهاء، أصبح من أهل العلم الذين يثني الله عز وجل عليهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات عند الله عالية لأهل العلم والمعرفة. فينبغي علي وعليكم أيها الإخوة أن نحرص على الفقه في الدين، ولا يقول الإنسان قد درست ويكفيني ما علمته. فبعض من الناس تجده قد أخذ الجامعة ودرس كتبا، ولكن ربما تجده يترك بعد ذلك. هذا الرجل عليكم السلام ورحمة الله سلوكه هذا يوما من الأيام ربما يصبح أميا، لأن العلم بالمذاكرة، العلم بالمجالسة، العلم بالقراءة، العلم بالعمل بالتطبيق. فلا بد أيها الإخوة أن نضع في أذهاننا أن العلم ليس له منتهى، والفقه في الدين إلا أن يموت الإنسان. ما زلت وأنت تقدر تسأل وتتفقه في الدين وتجلس في حلقات العلم وتقرأ وتكتب وتذهب وتجيء، انصح لنفسك واسلك هذا السبيل، فأنت والله في سبيل خير تعود عليك بخيري الدنيا والآخرة. فننصح أنفسنا بذلك وإخواننا جميعا، ومن يسمع من الذكور والإناث والصغار والكبار، نغتنم الفرصة التي نعيشها في هذه الأيام في هذه البلاد. من الله عز وجل بنعمة الأمن علينا ونعمة العلم ونعمة مرافق العلم المنتشرة ونعمة المساجد ظاهرة وقائمة ولله الحمد والناس عمارها، هذه من فضائل الله عز وجل علينا، نحمد الله عز وجل على ذلك، ونستغل هذه الأوقات التي أعطانا الله عز وجل في الفكر في هذا الدين العظيم. هذه مسألة، ومسألة أخرى ولا أريد أن أطيل، وهو أن على الإنسان وكل إنسان منا أن يهتم أولا بعقيدته، ولا يقول يكفيني ما قرأت عنه أو لا حاجة لي بدراسة العقيدة لأني قد درسته. هذا من كيد الشيطان. لماذا؟ لأننا نجد في القرآن الكريم الحديث عنها كثيرا. عندما تبدأ في القرآن وتتصفح القرآن وتقرأه وتتدبر ما فيه تجد أنه يتحدث عن العقيدة كثيرا، دلالة على ماذا؟ على وجوب اهتمام العبد في هذه الحياة بعقيدته. عندما تنظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته تجد أنه دائما يذكر أصحابه وهم أصحابه أهل الإيمان وأهل العلم، يذكرهم بالعقيدة حتى وقت ساعة احتضاره صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من سكرات الموت وهو يحذر من نواقض العقيدة. لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد وهو في سكرات الموت. دلالة على ماذا؟ على الاهتمام بالعقيدة لأنها هي الأساس. لا يقبل أي عمل من الأعمال إلا إذا كانت العقيدة صحيحة، وأسسها ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب المنزلة، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان التي ندرسها، درسناها من الأولى ابتدائي والحمد لله. هذا من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد أننا ندرس العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه أسس عظيمة يجب أن تتعلمها وتتفقه فيها وتعرف ما معنى الإيمان بالله وما معنى الإيمان بالملائكة وهكذا. فالإيمان بالله أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله موجود حي قيوم لا ينام ولا يموت سبحانه وتعالى، هو الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأن تعتقد بأن الله تعالى رب كل شيء، وهذا توحيد الربوبية: الخالق المالك المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. وأن تعتقد بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة قليلة أو كثيرة، صغيرة أو كبيرة، لا تصرفها لغير الله، بل اعبد الله تعالى وحده لا شريك له، صل له، زكي له، تصدق له، اذكر الله عز وجل من أجله، اخشه وخافه سبحانه وتعالى وتوكل عليه واذبح له وأنذر له. كل عبادة اصرفها لله. وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ويؤمن الإنسان ويقر إقرارا جازما بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما وصف نفسه ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام. نؤمن بذلك: السميع البصير العليم الحكيم اللطيف الخبير، وأسماء موجودة سبحانه وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تعلم. كلما ازداد أيها الإخوة، كلما ازداد المرء منا من ذكر أو أنثى علما بهذا الأصل، كلما ازداد قربا من الله وازداد إيمانا وازداد نورا وازداد أجرا وخيرا كثيرا. فاعزم على أنك تتعلم هذا الأصل، ثم تعلم الأصل الثاني: الملائكة. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ أؤمن بأن الله خلق خلقا اسمهم الملائكة، عالم غيبي ما نراه، حجبهم الله عنا وإلا هم معنا، هم ينزلون على وفق أمر الله عز وجل، وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. أشكال لهم عظيمة وخلقهم عظيم، وأعمال كلفوا بها من الله عز وجل يقومون بها، ومنهم من يجلس في حلقات العلم والمعرفة، منهم ملائكة موكلة بأن تمر على حلقة من حلقات العلم وتجلس معهم إكراما لهم حتى ينتهي ذلك المجلس ويصعدون إلى الله عز وجل فيخبرونه بما عليه القوم من ذكر الله ومن التدارس في علوم الدين إلى غير ذلك من الخير الذي يجلسون له. ويؤمن الإنسان بكتب الله وأن الله أنزل كتبا على العباد بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الكتب كتاب الله الكريم القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأنه كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة. أنت عندما تقرأ القرآن كأنك تخاطب الله عز وجل، تتكلم بكلامه سبحانه وتعالى، شرف عظيم للإنسان. وقد يسره الله لنا وسهله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وإلا كلام الله عظيم، لولا أن الله يسره لنا ما استطعنا أن نقرأ، فنحمد الله عز وجل على ذلك. ويؤمن الإنسان بأن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أولهم نوح عليه السلام وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بلغوا الأمم، ما من رسول إلا وبلغ أمته كل ما تحتاج إليه من أمر دينها وما يصلح لها في هذه الحياة وفي البرزخ وفي الدار الآخرة. رسل عصمهم الله ووفقهم لتبليغ شرعه عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ويؤمن الإنسان باليوم الآخر وأن هذا اليوم يوم عظيم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، كل الخلائق يجمعها الله، ولا يعجز الله عز وجل ذلك، لأن الله الذي بدأ الخلق قادر على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج، اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، دليل عظيم نراه بأعيننا، نرى الأرض مجدبة قاحلة لا فيها لا شجرة فيها، ينزل المطر وأيام وترى ماذا؟ الخضرة خرجت من الأرض، تلك الثمار وتلك الأشجار وتلك الخيرات، من الذي أنشأها؟ هو الله عز وجل. هذا دليل من الأدلة التي ساقها الله للإنسان في هذه الحياة حتى يستدل بها على أن الله قادر على بعث الناس وإخراجهم من قبورهم وحشرهم إلى أرض المحشر ومجازاتهم على أعمالهم، على الخير خيرا وعلى الشر شرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلنكثر أيها الأخيار، نكثر من الخير، نكثر من فعل الحسنات، ونبتعد عن السيئات، وإذا وقع المرء منا في سيئة يرجع وينيب إلى الله ويتوب، والله يتوب على من تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نحمد الله عز وجل على ذلك. الرحيم من الرحمة من الله بهذه الأمة أن الإنسان يذنب ويقع في الخطأ ويستغفر ويتوب، والله يقبل توبته توبة نصوحة. يؤمن الإنسان بالجنة والنار في هذا اليوم، وبالصراط وبالحوض وبالقنطرة وبنشر الدواوين ووضع الموازين، كلها تحدث في ذلك اليوم، في يوم مقداره كما ذكر الله 50,000 سنة، 50,000 سنة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم في هذا اليوم بالقول الثابت، وأن ينجينا من أهواله وكروبه. إنه على كل شيء قدير. ثم يؤمن الإنسان بالأساس القدر. وما أدراك ما القدر؟ أمر عظيم وأساس عظيم من أسس العقيدة. أن تعلم أيها المرء أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سواء كان شيئا يسيرا أو كان شيئا كبيرا، سواء كان عليك أيها الإنسان أو على غيرك من المخلوقات. حتى الشوكة يشاكها الإنسان مكتوبة عليك، قد كتبها الله في اللوح المحفوظ. قد قدر الله يا إخوة مقادير كل شيء، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فيرى القلم بما هو كائن كما أمره ربه تبارك وتعالى. هذا ثابت بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالأقدار وأن الله علم كل شيء وشاء كل شيء وكتب كل شيء ويخلق كل شيء سبحانه. إن الله بكل شيء عليم. إن ذلك في كتاب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه يا أخوة باختصار لأسس العقيدة، وهي أعظم ما تبدأ به تتفقه فيه. خذوا من كتب أهل العلم، والحمد لله متوفرة في مكاتبنا، مكتبات عامرة عندنا في المدن في القرى. خذ من الكتب، اجلس إلى أهل العلم الموثوق بعلمهم وتعلم منهم، ولا يضرك وتقول أنني قد تعلمتها من قبل ويكفيني. لا، ازدد من العلم بها وازدد من الخير. العلماء الأفاضل من أئمتنا، أئمة العصر هذا، كانوا كم يقرؤون كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات، يكررونها على أنفسهم وعلى طلابهم، ما قالوا خلاص والله قرأناها ونتركها. فينبغي علينا الحرص يا إخوة على أسسها. ثم بعد ذلك يؤمن الإنسان بكل ما يجب الإيمان به. هناك أمور عظيمة مفتاحها ماذا؟ العلم، الفقه في الدين. تجلس إلى أهل العلم والمعرفة وتتعلم منه. ثم يأتي الإنسان إلى صلاة، عمود الإسلام، الركن الثاني بعد الشهادتين. ينبغي أن نحرص على صلاتنا ونهتم بها ونقيمها كما أمرنا الله وأقيموا الصلاة، ونصليها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتم المصلين. يا إخوة ينبغي أن نحسن الطهارة للصلاة. هذا الوضوء الذي يتوضأ كل واحد منا، لكن أنا أقول لكم بأن كل واحد منا بحاجة إلى أن يتعلم الوضوء مرة ومرتين وثلاث وزيادة، لأنك تجد في بعض الناس تجده عندما يتوضأ تجد عنده خلل، هذا تجده لا يغسل وجهه كاملا، وهذا تجده لا يمسح رأسه كاملا، يأخذ جزء من رأسه ويمسحه ويقول يكفيني، وهذا قول من أقوال الأئمة. وبعضهم يجعل قدمه أمام البزبوز هكذا ويرش الماء ولا يصل الماء إلى عقبه ولا إلى قعرة رجله ولا يخلل بين أصابعه وغير ذلك من الأشياء. يا إخوة ماذا ينبغي؟ ينبغي أن نتعلم. الوضوء مفتاح الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ينبغي أن نعرف ما هو الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ينبغي لنا أن نعرف كيف الإنسان يزيل النجاسات من بدنه ومن ثوبه ومن البقعة في أي بقعة كانت. هذا مردها إلى الفقه. ينبغي على الإنسان أن يعرف كيف يستفتح الصلاة، كيف يكبر. تجد بعض من الناس لا يحسن تكبيرة الإحرام. أنا لا أتهم إخواني أبدا، إنما أحث نفسي ثم إخواني لأننا من رأيناه يقصر في هذه الأمور ينبغي لنا ملاحظة. نحن طلبة علم، نحن دعاء إلى الإسلام. حتى ولو كان الإنسان ما عنده شهادة ينبغي لك أن تدعو في بيتك ومع إخوانك ومع زملائك. تجد بعض من الناس عندما يكبر يقول الله أكبر، يأتي بالواو بين لفظ الجلالة وبين أكبر، هذا خطأ. الله أكبر بدون واو. وإذا قال الله أكبر جاب شريك مع الله اسمه أكبر. بعضهم يقول الله أكبر يرفع الباء يأتي بألف بعدها، تغير المعنى، هذا خطأ. الله أكبر بدون ألف. سمع الله لمن حمد، وهذه يخطي فيها كثير خاصة العوام، هذا يقول سمع وهذا يقول لمن حمد وهذا يقول لمن حمد، لا، لغة عربية، نحن عرب، ينبغي على الإنسان أن يتعلم عربية حتى يتقن ويتفقه في دين الله. سمع الله لمن حمد، هكذا ربنا ولك الحمد. يعرف الإنسان التحيات لله والصلوات والطيبات، ما يخلط بعضها ببعض. سبحان ربي الأعلى، بعضهم يسرع في التسبيح حتى ما كأنه سبح، لا بد تمهل، ولو قلت واحدة يكفي بتمهل، أحسن من أنك تسرد الكلام ولا يفهم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، آتي بالمد الطبيعي اللي هو طبيعة العربي. أما تسبيح ردف ما تسمع إلا السين منه، لا ينفع. يا إخوة، أقول هذا من باب الدلالة على أنه ينبغي على الإنسان منا أن يتفقه في هذا الدين، وأن يعرف أحكام دينه من أمر عقيدته وأمر صلاته وزكاة ماله. بعض أهل الدكاكين والبقالات تجد ما يزكي، يحسب أن الزكاة إنما هي على التجار فقط، عنده بقالة، عنده أغنام، أحواش يبيع فيها ويشتري، ما يخرج زكاتها. ماذا؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في أكثر من 80 موضع في القرآن. ينبغي عليك أن تعرف المال الذي تزكيه، ما هو المقدار اللي تخرجه، إلى من تخرج هذه الزكاة. إذا جاء رمضان اسأل متى أبدأ صيامي. بعض الناس يتساهل عندما يؤذن المؤذن وهو يأكل ويشرب، هذا ليس احتياطا في هذا الدين. ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه. المؤذن لا يؤذن إلا على الفجر، يبقى كل المؤذنين وفي الغالب يؤذنون على ماذا؟ على التقاويم، والتقاويم معروفة حسابها أنها تؤذن على الوقت. ينبغي للإنسان أن يهتم بأمر دينه، أمر صلاته، أمر صيامه، أمر حج بيت الله الحرام، أمر العمرة، وهكذا سائر أمور الدين، حتى يكون الإنسان فقيها في دين الله ينال بذلك رضا الله عز وجل وجنته. فنسعى لذلك أيها الإخوة سعيا حديثا، نجاهد أنفسنا ونذكر أولادنا. يا إخوة، ذكروا أولادكم، انصحوهم بالصلاة، ذكروهم بصلاة الجماعة. بعض من المساجد تجدها خالية إلا من كبار السن، بل بعض كبار السن. أين شبابنا؟ أين أولادنا؟ نحن يخرج من فضل الله علينا من النعم، يخرج الإنسان من بيته من شمال المملكة إلى جنوبها ومن الشرق إلى الغرب لا يخاف إلا الله. نحن في أمن وأمان، ينبغي أن نستغل أوقاتنا والخير اللي نعيش فيه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فنذكر أولادنا ونذكر إخواننا، الجار يذكر جاره، وإمام المسجد جماعته، والزميل زميله، يذكر بأمر الله، بذكر الله عز وجل، تآمر المعروف نتناهى عن المنكر، نحدث أنفسنا بهذه النعم التي نعيشها، ندعو لولاة أمرنا حق علينا يا أخوة، من عقيدة أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمر، والنصيحة لهم، نصيحة لهم بالدعاء وبلزوم البيع وعدم الخروج عليهم، هذا من الفقه في الدين. من يعلمه؟ يعلم العلماء الفقهاء، تتعلم على أيديه. نذكر أنفسنا بهذه النعم، ونذكر إخواننا جميعا حتى نشكر الله عز وجل. فبالشكر تدوم النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بالفقه في الدين والثبات على ذلك. أسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته والتحدث بها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إن ربنا غفور رحيم. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل جلوسنا هذا في ميزان حسناتنا. أسأل الله أن لا يحرمنا الفضل المترتب عليه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه غفور رحيم. كما أسأله تعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير. وأسأل الله أن يوفق ولي عهده الأمير الأمير محمد بن سلمان لكل خير. والله يا إخوة، من الواجب علينا أن ندعو لولاة الأمير، أن ندعو لهم بالصلاح والتوفيق والسداد، وأن نتعاون معهم على البر والتقوى. لابد من التناصح في هذا السبيل، لا يجوز التفكه بأعراضهم ونشر مثالبهم وأخطائهم. للأسف في بعض المجالس تجد بعضا من الناس يذم ولاة الأمر عدوانا وظلما، والواجب أن يعرف الإنسان قدر النعم التي نعيشها، وأنهم قائمون بهذا الدين في هذا البلد، حامون عنه رغم الأعداء من كل مكان يريدون أن يتخطفونا، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بتمسكنا بالكتاب والسنة لا يستطيع أي عدو يتربص. أسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على ما فيه صالح العباد والبلاد. وأسأل الله عز وجل أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا الذين هم ضد هؤلاء الفرقة الحوثية التي تتربص بنا ليلا ونهارا، يريدون الفتك بهذه الأمة لأنها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينصرنا عليه، وأن يخذل الحوثيين ومن شايعهم. أسأل الله أن يخذلهم وأن ينصرنا عليه بنصره المؤزر، وأن يرد كيد كل عدو في نحره. أسأل الله أن يجنبنا مضلات الفتن، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فأحمد الله تعالى على هذا اللقاء في هذا الجامع وفي هذه القرية، بارك الله في أهلها ووفقنا وإياهم لكل خير. هذا اللقاء الذي نسقه إخواننا في مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة، وعنوانه كما سمعتم من فضيلة أخينا المقدم وفقه الله ووفقكم بعنوان الفقه في الدين، وهو عنوان مهم يحتاج كل واحد منا إلى التذكير به بين آونة وأخرى، فيجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يولي هذا الموضوع عناية واهتمام، لأن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، أمرنا باتباع هذا الدين العظيم دين الإسلام، وذكر الله سبحانه وتعالى أنه الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل من أحد في هذه الأمة سوى هذا الدين، نتبعه مخلصين لله تعالى، متبعين لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون العاقبة الحميدة لمن اتبعه وسار على الطريق المستقيم الذي رسمه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفقه بمعنى الفهم، والدين هو دين الإسلام الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الفقه في الدين أي فهم الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة فهما صحيحا. نفهم هذه الأحكام مما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك نفهم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق الكتاب والسنة. ونحمد الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى قد بين للناس كل ما يحتاجون إليه، فأنزل الله كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم. أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق فبينه للناس، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، وتركها على المحجة على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله الثبات على دينه. ولما توفي صلى الله عليه وسلم حمل لواء الدعوة من بعده أصحابه الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله عن الجميع، فحملوا هذا الدين ودعوا إليه ونشروه في الآفاق وأمروا الناس باتباعه، فكان لدعوتهم قوة وتأثيرا، بلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها بما وفقهم الله عز وجل إليه من دعوة وجهاد ونصرة لهذا الدين، فأثمرت دعوته ودخل الناس في هذا الدين العظيم، وزادت قوة المسلمين حتى هابهم الأعداء. وهكذا في كل زمن يقيض الله عز وجل من يحمل هذا الدين ومن يبينه للناس ويفقههم فيه، فتجد في كل عصر وفي كل قرن وفي كل زمن يهيئ الله عز وجل من أهل العلم ومن أهل الدعوة من يبين للناس. والذي يستعرض التاريخ يجد هذا واضحا جليا، يجد العلماء والأئمة الكبار الذين حملوا لواء الدعوة حملوها بقوة فأفادوا الناس ونشروا دين الله ونشروا الفقه في الدين. وهكذا حتى هذا الزمن وإلى ما يشاء الله عز وجل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، دين الله منصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وفي مقدمة هذه الطائفة علماؤها والفقهاء فيها والأئمة الكبار ينصرون هذا الدين ويقومون به ويجاهدون في سبيله. ونحمد الله عز وجل أننا في هذا الزمن وفي هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية قد أنعم الله عز وجل علينا فيها بنعم لا تعد ولا تحصى، أعظمها نعمة هذا الدين. دين الإسلام تقوم به هذه البلاد منذ تأسيسها، قامت على أساس الكتاب والسنة والحمد لله، ونشرت العلم وفتحت حقوله وشجعت العلماء وطلبة العلم. وانظروا ولله الحمد، انظروا المدارس والكليات والجامعات والمعاهد في كل قرية في كل هجرة وفي السهل وفي الجبل في كل مكان والحمد لله. هذا من فضل الله عز وجل علينا، نتحدث به لنشكر نعمة الله، ثم نشكر ولاة الأمر وفقهم الله الذين هم السبب في وجود الفقه في الدين. وما هذه الحلقة وهذا الدرس في هذا الجامع إلا مثال ودليل على أننا ننعم بهذه النعمة، نعمة التفقه في الدين والجلوس في حلقاته في بيت من بيوت الله. اجتماع نعمة، وفي بيت من بيوت الله نعمة أخرى، ووجود الإخوة في هذا المكان من كل مكان أتوا والحمد لله، هذه نعمة كبرى. نسأل الله أن يؤلف بين القلوب وأن يكتب لنا الأجور، فنحمد الله عز وجل على ذلك. ومن حمد الله وشكره على هذه النعمة أن نسعى دائما ونستمر على هذه الحلقة، ولا يتأفف الإنسان ويكجر من الجلوس في مثل هذه المجالس، بل ينبغي عليه أن تطمئن نفسه وينشرح صدره عندما يجلس في هذه المجالس التي هي مجالس النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. لا يخفى على الكثير منكم كيف كان حاله، كيف كانوا حلقا حول نبيهم عليه الصلاة والسلام رغم شدة الحاجة فيهم رضي الله عنهم. كانوا عندهم الجوع والتعب وقلة الوسائل، إلا أنهم لم يتركوا حلقات نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوا مجالس الفقه في الدين، لأنهم عرفوا أهميتها، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، هم من هم في العلم والإيمان والتقوى والصحبة والفضل، أثنى الله عز وجل عليه. إلا أنهم ما ركنوا إلى هذه الأمور وقالوا يكفينا ما عندنا، بل يجلسون، بل ويتناوبون عندما تكون الحاجة ماسة لاكتساب الرزق. كان أحدهم يقول لصاحبه اذهب لتسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعمل، وغدا أنا أذهب وأسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعمل. تناوبون، عرفوا أهمية حلقات العلم وأهمية مجالس الفقه في الدين، فنبغى العلماء وصاروا أئمة هدى، واستفاد منهم صغار الصحابة استفاد منهم التابعون لهم بإحسان، ونقلوا هذه الأهمية وهذا الاهتمام وهذه الرغبة، نقلوها إلى من بعدهم. وهكذا جاء التابعون والأئمة الكبار أمثال الأئمة الأربعة الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومالك وغيرهم من الأئمة رحمهم الله، كانوا يرحلون من قطر إلى قطر رغم قلة الوسائل ورغم الحاجة ورغم الخوف، إلا أنهم كانوا يرحلون من مكان إلى مكان من أجل أن يتفقهوا في دين الله. عندما يسمع الواحد منهم أن عالما في المكان الفلاني وفي البلد الفلاني أو في الإقليم الفلاني يذهب حتى يصل إلى ذلكم العالم ويجلس عنده جلسة طالب العلم الذي يريد أن يتفقه في الدين يتعلم منه ثم يرجع بما معه من العلوم. وهكذا كانوا يتنقلون حتى أحرزوا العلوم النافعة وسطروها لنا في مؤلفاتهم رحمهم الله. ينبغي علينا أيها الإخوة عندما نذكر سير هؤلاء الأفاضل العلماء النبلاء أن نقتدي بهم في أعمالهم الجليلة وفي خلقهم الكريم. وأعظم خلق عندما يتعلم الإنسان دين الله ويجلس في حلقة من حلقات العلم متأسيا بأولئك القوم حتى يفقه دين الله، لأن الله عز وجل أمرنا بعبادته بهذا الدين القويم. ولا يمكن أن تعرف العبادة إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم والتعلم والتفقه. هذا هو الواقع وهذا هو القول الحق. العلم ما يأتي فيوضات على الإنسان ولا يأتي في المنام، إنما يأتي بالاجتهاد والعزم والحرص والنية الصادقة وبذل الجهد. هكذا يظل الإنسان يجاهد نفسه، والنفس وكل نفس منا تحتاج إلى مجاهدة في هذا السبيل حتى تسلك هذا الطريق، طريق طلب العلم الذي من فضائله أنه يوصل صاحبه إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فضل عظيم. طريقا نكرة، أي طريق تسلكها لمعرفة العلوم الشرعية لو خرج الطالب منا من بيته إلى مدرسة أو إلى الجامعة وهو يريد أن يتفقه في الدين، خرجت من البيت لحلقة من حلقات العلم في المسجد لتعلم ما يقول هذا الرجل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ترجع بأجر عظيم. سلكت الآن دربا من دروب الجنة. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامة عظيمة إذا رأيت الشخص في هذه الحياة من رجل أو امرأة، رأيت هذا الإنسان يحرص على التفقه في الدين ومدارسة العلوم الشرعية وسؤال أهل العلم والمعرفة والجلوس في حلقاته واتباع وسائله، اعلم بأن هذا أراد الله به خيرا. علامة كبيرة يعرفها كل واحد منه. إذا رأيت هذا الشخص من الراغبين في حلقات العلم ودائما تجده يسأل ويستفسر عن أحكام دينه، كيف أتطهر، كيف، ما هي عقيدتي، كيف أصلي صلاة نبي عليه الصلاة والسلام، متى أزكي مالي، إذا أراد الحج قبل أن يخرج إلى الحج سأل أهل العلم والمعرفة كيف أحج حجا صحيحا، هكذا كلما أتى أمر من أمور الدين سأل عنه، فأصبح فقيها من الفقهاء أصبح من أهل العلم الذين يثني الله عز وجل عليهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات عند الله عالية لأهل العلم والمعرفة. فينبغي علي وعليكم أيها الإخوة أن نحرص على الفقه في الدين، ولا يقول الإنسان قد درست ويكفيني ما علمته. فبعض من الناس تجده قد أخذ الجامعة ودرس كتبا، ولكن ربما تجده يترك بعد ذلك. هذا الرجل عليكم السلام ورحمة الله سلوكه هذا يوما من الأيام ربما يصبح أميا، لأن العلم بالمذاكرة، العلم بالمجالسة، العلم بالقراءة، العلم بالعمل بالتطبيق. فلا بد أيها الإخوة أن نضع في أذهاننا أن العلم ليس له منتهى، والفقه في الدين إلا أن يموت الإنسان. ما زلت وأنت تقدر تسأل وتتفقه في الدين وتجلس في حلقات العلم وتقرأ وتكتب وتذهب وتجيء، انصح لنفسك واسلك هذا السبيل، فأنت والله في سبيل خير تعود عليك بخيري الدنيا والآخرة. فننصح أنفسنا بذلك وإخواننا جميعا، ومن يسمع من الذكور والإناث والصغار والكبار، نغتنم الفرصة التي نعيشها في هذه الأيام في هذه البلاد. من الله عز وجل بنعمة الأمن علينا، ونعمة العلم، ونعمة مرافق العلم المنتشرة، ونعمة المساجد ظاهرة وقائمة ولله الحمد، والناس عمارها. هذه من فضائل الله عز وجل علينا، نحمد الله عز وجل على ذلك، ونستغل هذه الأوقات التي أعطانا الله عز وجل في الفكر في هذا الدين العظيم. هذه مسألة، ومسألة أخرى ولا أريد أن أطيل، وهو أن على الإنسان وكل إنسان منا أن يهتم أولا بعقيدته، ولا يقول يكفيني ما قرأت عنه أو لا حاجة لي بدراسة العقيدة لأني قد درست. هذا من كيد الشيطان. لماذا؟ لأننا نجد في القرآن الكريم الحديث عنها كثيرا. عندما تبدأ في القرآن وتتصفح القرآن وتقرأه وتتدبر ما فيه، تجد أنه يتحدث عن العقيدة كثيرا، دلالة على ماذا؟ على وجوب اهتمام العبد في هذه الحياة بعقيدته. عندما تنظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته، تجد أنه دائما يذكر أصحابه وهم أصحابه أهل الإيمان وأهل العلم، يذكرهم بالعقيدة حتى وقت ساعة احتضاره صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من سكرات الموت، وهو يحذر من نواقض العقيدة. لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وهو في سكرات الموت. دلالة على ماذا؟ على الاهتمام بالعقيدة، لأنها هي الأساس. لا يقبل أي عمل من الأعمال إلا إذا كانت العقيدة صحيحة، وأسسها ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب المنزلة، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان التي ندرسها، درسناها من الأولى ابتدائي، والحمد لله. هذا من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد أننا ندرس العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه أسس عظيمة يجب أن تتعلمها وتتفقه فيها، وتعرف ما معنى الإيمان بالله، وما معنى الإيمان بالملائكة، وهكذا. فالإيمان بالله أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله موجود حي قيوم لا ينام ولا يموت سبحانه وتعالى، هو الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأن تعتقد بأن الله تعالى رب كل شيء، وهذا توحيد الربوبية، الخالق المالك المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأن تعتقد بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة، لا تصرفها لغير الله، بل اعبد الله تعالى وحده لا شريك له، صل له، زكي له، تصدق له، اذكر الله عز وجل من أجله، اخشه وخافه سبحانه وتعالى وتوكل عليه واذبح له وأنذر له، كل عبادة اصرفها لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ويؤمن الإنسان ويقر إقرارا جازما بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما وصف نفسه ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام، نؤمن بذلك، السميع البصير العليم الحكيم اللطيف الخبير، أسماء موجودة سبحانه وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تعلم. كلما ازداد أيها الإخوة، كلما ازداد المرء منا من ذكر أو أنثى علما بهذا الأصل، كلما ازداد قربا من الله وازداد إيمانا وازداد نورا وازداد أجرا وخيرا كثيرا. فاعزم على أنك تتعلم هذا الأصل، ثم تعلم الأصل الثاني الملائكة. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ أؤمن بأن الله خلق خلقا اسمهم الملائكة، عالم غيبي ما نراه، حجبهم الله عنا وإلا هم معنا، هم ينزلون على وفق أمر الله عز وجل وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أشكال لهم عظيمة وخلقهم عظيم وأعمال كلفوا بها من الله عز وجل يقومون بها، ومنهم من يجلس في حلقات العلم والمعرفة، منهم ملائكة موكلة بأن تمر على حلقة من حلقات العلم وتجلس معهم إكراما لهم حتى ينتهي ذلك المجلس ويصعدون إلى الله عز وجل فيخبرونه بما عليه القوم من ذكر الله ومن التدارس في علوم الدين إلى غير ذلك من الخير الذي يجلسون له. ويؤمن الإنسان بكتب الله وأن الله أنزل كتبا على العباد بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الكتب كتاب الله الكريم القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بأنه كلام الله حقيقة تكلم به حقيقة. أنت عندما تقرأ القرآن كأنك تخاطب الله عز وجل، تتكلم بكلامه سبحانه وتعالى، شرف عظيم للإنسان. وقد يسره الله لنا وسهله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وإلا كلام الله عظيم لولا أن الله يسره لنا ما استطعنا أن نقرأ، فنحمد الله عز وجل على ذلك. ويؤمن الإنسان بأن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أولهم نوح عليه السلام وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بلغوا الأمم، ما من رسول إلا وبلغ أمته كل ما تحتاج إليه من أمر دينها وما يصلح لها في هذه الحياة وفي البرزخ وفي الدار الآخرة، رسل عصمهم الله ووفقهم لتبليغ شرعه عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ويؤمن الإنسان باليوم الآخر وأن هذا اليوم يوم عظيم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، كل الخلائق يجمعها الله، ولا يعجز الله عز وجل ذلك، لأن الله الذي بدأ الخلق قادر على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج، اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، دليل عظيم نراه بأعيننا، نرى الأرض مجدبة قاحلة لا في لا شجر فيها، ينزل المطر وأيام وترى ماذا؟ الخضرة خرجت من الأرض، تلك الثمار وتلك الأشجار وتلك الخيرات، من الذي أنشأها؟ هو الله عز وجل. هذا دليل من الأدلة التي ساقها الله للإنسان في هذه الحياة حتى يستدل بها على أن الله قادر على بعث الناس وإخراجهم من قبورهم وحشرهم إلى أرض المحشر ومجازاتهم على أعمالهم، على الخير خيرا وعلى الشر شرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلنكثر أيها الأخيار، نكثر من الخير، نكثر من فعل الحسنات، ونبتعد عن السيئات، وإذا وقع المرء منا في سيئة يرجع وينيب إلى الله ويتوب، والله يتوب على من تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نحمد الله عز وجل على ذلك. الرحيم من الرحمة من الله بهذه الأمة أن الإنسان يذنب ويقع في الخطأ ويستغفر ويتوب، والله يقبل توبته توبة نصوحة. يؤمن الإنسان بالجنة والنار في هذا اليوم، وبالصراط وبالحوض وبالقنطرة وبنشر الدواوين ووضع الموازين، كلها تحدث في ذلك اليوم، في يوم مقداره كما ذكر الله 50,000 سنة، 50,000 سنة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم في هذا اليوم بالقول الثابت، وأن ينجينا من أهواله وكروبه، إنه على كل شيء قدير. ثم يؤمن الإنسان بالأساس القدر، وما أدراك ما القدر؟ أمر عظيم وأساس عظيم من أسس العقيدة. أن تعلم أيها المرء أن ما أصابك لم يكن ليخطئ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سواء كان شيئا يسيرا أو كان شيئا كبيرا، سواء كان عليك أيها الإنسان أو على غيرك من المخلوقات، حتى الشوكة يشاكها الإنسان مكتوبة عليك، قد كتبها الله في اللوح المحفوظ، قد قدر الله يا إخوة مقادير كل شيء، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجر القلم بما هو كائن كما أمره ربه تبارك وتعالى. هذا ثابت بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالأقدار، وأن الله علم كل شيء وشاء كل شيء وكتب كل شيء ويخلق كل شيء سبحانه. إن الله بكل شيء عليم. إن ذلك في كتاب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه يا أخوة باختصار لأسس العقيدة، وهي أعظم ما تبدأ به تتفقه فيه. خذوا من كتب أهل العلم، والحمد لله متوفرة في مكاتبنا، مكتبات عامرة عندنا في المدن في القرى، خذ من الكتب، اجلس إلى أهل العلم الموثوق بعلمهم وتعلم منهم، ولا يضرك وتقول أنني قد تعلمتها من قبل ويكفيني، لا، ازدد من العلم بها وازدد من الخير. العلماء الأفاضل من أئمتنا، أئمة العصر هذا، كانوا كم يقرؤون كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات، يكررونها على أنفسهم وعلى طلابهم،
ما قالوا خلاص والله قرأناها نتركها. فينبغي علينا الحرص يا إخوة على أسرة. ثم بعد ذلك يؤمن الإنسان بكل ما يجب الإيمان به. هناك أمور عظيمة مفتاحها ماذا؟ العلم، الفقه في الدين، تجلس إلى أهل العلم والمعرفة وتتعلم منه. ثم يأتي الإنسان إلى صلاة، عمود الإسلام. الركن الثاني بعد الشهادتين، ينبغي أن نحرص على صلاتنا ونهتم بها ونقيمها كما أمرنا الله وأقيموا الصلاة، ونصليها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. يا إخوة ينبغي أن نحسن الطهارة للصلاة. هذا الوضوء الذي يتوضأ كل واحد منا، لكن أنا أقول لكم بأن كل واحد منا بحاجة إلى أن يتعلم الوضوء مرة ومرتين وثلاث وزيادة، لأنك تجد في بعض الناس تجده عندما يتوضأ تجد عنده خلل، هذا تجده لا يغسل وجهه كاملا، وهذا تجده لا يمسح رأسه كاملا، يأخذ جزء من رأسه ويمسحه ويقول يكفيني، وهذا قول من أقوال الأئمة. وبعضهم يجعل قدمه أمام البزبوز هكذا ويرش الماء ولا يصل الماء إلى عقبه ولا إلى قعرة رجله ولا يخلل بين أصابعه وغير ذلك من الأشياء. يا إخوة ماذا ينبغي؟ ينبغي أن نتعلم الوضوء مفتاح الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ينبغي أن نعرف ما هو الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ينبغي لنا أن نعرف كيف الإنسان يزيل النجاسات من بدنه ومن ثوبه ومن البقعة في أي بقعة كانت. هذا مردها إلى الفقه. ينبغي على الإنسان أن يعرف كيف يستفتح الصلاة، كيف يكبر. تجد بعض من الناس لا يحسن تكبيرة الإحرام. أنا لا أتهم إخواني أبدا، إنما أحث نفسي ثم إخواني لأننا من رأيناه يقصر في هذه الأمور ينبغي لنا ملاحظة. نحن طلبة علم، نحن دعاء إلى الإسلام. حتى ولو كان الإنسان ما عنده شهادة ينبغي لك أن تدعو في بيتك ومع إخوانك ومع زملائك. تجد بعضا من الناس عندما يكبر يقول الله أكبر، يأتي بالواو بين لفظ الجلالة وبين أكبر، هذا خطأ. الله أكبر بدون واو، وإذا قال الله أكبر جاب شريك مع الله اسمه أكبر. بعضهم يقول الله أكبر يرفع الباء يأتي بألف بعدها، تغير المعنى، هذا خطأ. الله أكبر بدون ألف، سمع الله لمن حمد، وهذا يخطي فيها كثير خاصة العوام. هذا يقول سمع، وهذا يقول لمن حمده، وهذا يقول لمن حمده. لا، لغة عربية، نحن عرب، ينبغي على الإنسان أن يتعلم عربية حتى يتقن ويتفقه في دين الله. سمع الله لمن حمده، هكذا ربنا ولك الحمد. يعرف الإنسان التحيات لله والصلوات والطيبات، ما يخلط بعضها ببعض. سبحان ربي الأعلى، بعضهم يسرع في التسبيح حتى ما كأنه سبح، لا بد تمهل، ولو قلت واحدة يكفي بتمهل، أحسن من أنك تسرد الكلام ولا يفهم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، آتي بالمد الطبيعي اللي هو طبيعة العربي. أما تسبيح ردف ما تسمع إلا السين منه، لا ينفع. يا إخوة أقول هذا من باب الدلالة على أنه ينبغي على الإنسان منا أن يتفقه في هذا الدين، وأن يعرف أحكام دينه من أمر عقيدته وأمر صلاته وزكاة ماله. بعض أهل الدكاكين والبقالات تجد ما يزكي، يحسب أن الزكاة إنما هي على التجار فقط، عنده بقالة عنده أغنام أحواش يبيع فيها ويشتري، ما يخرج زكاته. ماذا؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في أكثر من 80 موضع في القرآن. ينبغي عليك أن تعرف المال الذي تزكيه، ما هو المقدار اللي تخرجه، إلى من تخرج هذه الزكاة. إذا جاء رمضان اسأل متى أبدأ صيامه. بعض الناس يتساهل عندما يؤذن المؤذن وهو يأكل ويشرب، هذا ليس احتياطا في هذا الدين. ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه. المؤذن لا يؤذن إلا على الفجر، كل المؤذنين في الغالب يؤذنون على ماذا؟ على التقاويم، والتقاويم معروفة حسابها أنها تؤذن على الوقت. ينبغي للإنسان أن يهتم بأمر دينه، أمر صلاته، أمر صيامه، أمر حج بيت الله الحرام، أمر العمرة، وهكذا سائر أمور الدين، حتى يكون الإنسان فقيها في دين الله ينال بذلك رضا الله عز وجل وجنته. فنسعى لذلك أيها الإخوة سعيا حديثا، نجاهد أنفسنا ونذكر أولادنا. يا إخوة ذكروا أولادكم، انصحوهم بالصلاة، ذكروهم بصلاة الجماعة. بعض من المساجد تجدها خالية إلا من كبار السن، بل بعض كبار السن. أين شبابنا؟ أين أولادنا؟ نحن يخرج من فضل الله علينا من النعم، يخرج الإنسان من بيته من شمال المملكة إلى جنوبها ومن الشرق إلى الغرب لا يخاف إلا الله. نحن في أمن وأمان، ينبغي أن نستغل أوقاتنا والخير اللي نعيش فيه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فنذكر أولادنا ونذكر إخواننا، الجار يذكر جاره، وإمام المسجد جماعته، والزميل زميله، يذكر بأمر الله بذكر الله عز وجل، تآمر المعروف نتناهى عن المنكر، نحدث أنفسنا بهذه النعم التي نعيشها، ندعو لولاة أمرنا حق علينا يا أخوة، من عقيدة أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمر، والنصيحة لهم، نصيحة لهم بالدعاء وبلزوم البيع وعدم الخروج عليهم. هذا من الفقه في الدين. من يعلم؟ يعلم العلماء الفقهاء، تتعلم على أيديه. نذكر أنفسنا بهذه النعم، ونذكر إخواننا جميعا حتى نشكر الله عز وجل. فبالشكر تدوم النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بالفقه في الدين والثبات على ذلك. أسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته والتحدث بها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إن ربنا غفور رحيم. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل جلوسنا هذا في ميزان حسناتنا. أسأل الله أن لا يحرمنا الفضل المترتب عليه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه غفور رحيم. كما أسأله تعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير. وأسأل الله أن يوفق ولي عهده الأمير الأمير محمد بن سلمان لكل خير. والله يا إخوة من الواجب علينا أن ندعو لولاة أمرنا، أن ندعو لهم بالصلاح والتوفيق والسداد، وأن نتعاون معهم على البر والتقوى. لابد من التناصح في هذا السبيل، لا يجوز التفكه بأعراضهم ونشر مثالبهم وأخطائهم. للأسف في بعض المجالس تجد بعضا من الناس يذم ولاة الأمر عدوانا وظلما، والواجب أن يعرف الإنسان قدر النعم التي نعيشها، وأنهم قائمون بهذا الدين في هذا البلد، حامون عنه رغم الأعداء من كل مكان يريدون أن يتخطفونا، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بتمسكنا بالكتاب والسنة لا يستطيع أي عدو يتربص. أسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على ما فيه صالح العباد والبلاد. وأسأل الله عز وجل أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا الذين هم ضد هؤلاء الفرقة الحوثية التي تتربص بنا ليلا ونهارا، يريدون الفتك بهذه الأمة لأنها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينصرنا عليه، وأن يخذل الحوثيين ومن شايعهم، أسأل الله أن يخذلهم وأن ينصرنا عليه بنصره المؤزر، وأن يرد كيد كل عدو في نحره. أسأل الله أن يجنبنا مضلات الفتن، وأن يرزقنا العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.